الحمد لله رب العالمين المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد تنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم الأسبوعي اليومي فاسألوا أهل الذكر في قناتكم المباركة قناة الندى. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإجابة، وإلا نقول الله أعلم. فلقد قالت الملائكة حينما سألها ربها سبحانه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا أعلم ثلث العلم كما قال عمر رضي الله عنه، العلم ثلاث: آية محكمة، سنة ماضية، لا أدري. ولا أدري أهملناها لأنه يستعظم البعض أن يقول لا أدري، إن كنت لا تدري فقل لا أدري. قالها من قبلي وقبلك الإمام مالك إمام أهل السنة، إمام دار الهجرة، لا يفتى مالك في المدينة، مع علمه ومع سعة تحصيله وحفظه للقرآن والحديث، إلا أنه قال للرجل الذي أتاه من مكان بعيد ليسأله عن 40 مسألة، أجاب مالك عن 4 فقط، وقال عن الباقي لا أدري. فقال الرجل له: يا إمام، ماذا أقول لأهلي؟ ماذا أقول لقومي، لعشيرتي؟ قل لهم مالك لا أدري. فلا أدري الحقيقة، إن كنت لا تدري قل لا أدري، ولا تستحي أن تقول لا تدري. ولذلك قال محمد بن واسع من علماء المالكية: كان لا يفتي في أمر الطلاق، يقول: أحل المرأة لزوجها يستمتع بها على فراشه وأنا ألقى بها في جهنم. فكان محمد بن واسع يحيل فتاوى الطلاق إلى غيره من علماء زمانه، يتورع على أن يفتي في الطلاق، لأنه يخشى أن يخطئ فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وهذا هو الورع بعينه. لكن في زمن انتشر فيه التعالم وصعد فيه الأصاغر على الأكابر صار الجميع يدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي.
مرحبا بك يا شيخ، ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في علمكم.
الله يبارك في عمرك.
لا يخليك يا رب. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
عايز اعرف حكم البلغم، بلع البلغم في الصيام سواء في رمضان او غير رمضان، يعني
بلع البلغم في الصيام في رمضان وغير رمضان. نعم. نعم.
السؤال الثاني، انا بنتي عندها 4 سنين و4 شهور، انا معلمها يعني لما يعني اي حد يعمل اي حاجه غلط او يجذب او كده بيخش النار، فانا لو عملت حاجه يعني مش عاجباها تقعد ترفع ايديها فوق كده وتقول يا رب دخل ماما النار، عشان يعني انا ما عملتش الحاجه اللي هي عايزاها، فانا كده برضو ده بتاعها استجابه كده ولا ايه؟
نعم، بارك الله فيك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
هذا الشيخ محمود.
اي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ
محمود؟ ازيك يا شيخ محمود، كيف الحال؟
الله يسلمك. عاوز اسال حضرتك عن سؤال.
اتفضل. ايوه يا محمود اتفضل.
عايز اسال حضرتك عن سؤال دلوقتي. انا شغال في معايا مزارع زراعيه.
نعم.
باخد بعض العمال.
بتعمل ايه؟
عمال.
مزارع زراعيه.
عمال زراعية في شرط الأرض. فبيطلع لي نسبة من المرتبات بتاعتهم، يعني مثلا بتدفع الفدان ب 200 جنيه، فبيطلع لي 10 جنيه، هل ده في شيء مقابل إن أنا مسؤول عن شغلهم وأسلم شغلهم؟
هل هذا باتفاق واضح بين مع كل الأطراف؟
باتفاق واضح بين مع كل الأطراف.
لا شيء عليك، ماشي يا شيخ محمود، حاضر. بارك الله فيك يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه بس الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا أم عمرو، بارك الله فيكي.
بارك الله فيك. أنا بنتي عندي 12 سنة، متكاسلة جدا في الصلاة وما بتصليش غير كل وقت ممكن تصليه على وقت التاني، أو ممكن تصلي الخمس كرفروك كلهم في وقت واحد. فأنا بحاول إن أنا أكلمها وبنصحها بالراحة وبكلمها بالعافية وكده، هو فهي متكسلة جدا في موضوع الصلاة وما بتستجيب كلام انا بقوله.
نعم.
السؤال التاني بعد اذن حضرتك، ان انا مثلا والدي متوفي بقاله يمكن 40 سنة، فانا ما بشكرهوش باي حاجة خالص، حتى بالدعاء، حتى باي حاجة، لو في دعاء قدامي مثلا ولا كده انا ما بشكرهوش بيه، او بقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه اي حاجة.
نعم.
هل كده يبقى ده عقوق للقلب؟
نعم يا ام عمرو. نعم.
اتفضلي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا ام عمرو، جزاك الله خير. نعم. أما عن السؤال الأول، حكم بلع البلغم في الصيام، سواء كان الصيام فرض كصيام رمضان أو الكفارات أو النذر، كلها فروض، أو صيام سنة مستحبة نفل. قال بعض أهل العلم يكره بلع البلغم في الصيام، يعني أقل أقواله الكراهة، من الأفضل والأحوط ألا تبلع البلغم، لكن إن بلع لا يفطر عند الكثير من أهل العلم، وهو الراجح. إذن القول الفصل يكره أن تبلعه، الأفضل أن تبصقه خارج الفم، فإن بلعت فصيامك صحيح. بنتي في سن 4 سنين، أختي الفاضلة بتقول بنتي عندها 4 سنين، علمتها أن من يخالف الشرع يدخل النار. كلام طيب، من يخالف الشرع، لكن لا تعوديها على أن من خالفها دخل النار. الآن هي تقول لك كل شيء تفعليه على غير هواها أنت في النار، وأسأل الله لك النار يا ماما أو يا أمي، هذا لا يجوز، علميها على غير ذلك. قولي لها من خالف الشرع دخل النار، أما من خالفك لن يدخل النار، فقد تكوني أنت على خطأ وهو على صواب، اقنعيها وهذبي أقوالها. لكن طبعا الله تبارك وتعالى أعلم، وهذا الدعاء طبعا ليس في محل الإجابة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الأخ بيقول أنا أعمل، يعني أستقدم عمال زراعيين للمزارع بنسبة مئوية أو 10 جنيهات من كل عام، باتفاق بين صاحب المزرعة وبين العامل، والكل يعلم. فطالما أن الكل يعلم، المسلمون عند شروطهم، لا شيء في هذا. الأخت معمر بتقول سؤالا، الحقيقة هذا السؤال يتكرر في كل حلقة، وهذا السؤال يتكرر على مسامعنا في كل يوم، التكاسل عن الصلاة، التكاسل عن الصلاة. السلام عليكم يا شيخ ناصف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك يا شيخ ناصف.
ما يبقى فيك يا خامل.
نحمد الله يا أخي ناصف، بارك الله فيك.
يا شيخ احمد ناصر كده وشوف شعبان
بخير، كله تمام، ادعو لهم يا شيخ، بارك الله فيك،
ربنا يشفيه كده ويعافينا.
امين يا رب. امين. كل العلماء وكل المسلمين يشفيه.
معنى الحديث لما يقول وشريكه بناه في المدرجة.
حاضر يا شيخ ناصر.
الصيف الثاني.
نعم.
في دعاء، دعاء عن سوريا، مش عارف ما
دعاء ايه. طيب يا شيخ ناصر، حاضر. بقول الأخت بتقول تتكاسل عن الصلاة 12 سنة. الحقيقة هذه ظاهرة نلاحظها في كل بيوتنا، ومع الجيل الذي هي يعني الآن، جيل الآن يتكاسل عن أداء الصلاة، ولا يصلي إلا بشق الأنفس. الفجر لا يستيقظ إلا بصعوبة بالغة، الفروض لا يصليها إلا يجمع بينها جميعا في آخر اليوم. هذا من مظاهر عدم تعظيم الشريعة في ديار المسلمين. المفروض على المدرس أن يعظم الشريعة، على الأستاذ الجامعي أن يعظم الشريعة، يعظم أمر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذه الظاهرة لها أسباب عديدة، من أسبابها الرئيسية عدم تعظيم الكبار للشعيرة في دوائر أعمالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، بارك الله فيكم.
الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. والله كنت عايز أسأل حضرتك حالة الوفاة، يعني لما يحصل حالة موت بيحصل صوات حضرتك ونياح وحاجات مش يعني زي حضرتك لما وصوات وحاجات بتضبط
يعني. نعم يا
أخي. صح ولا ما صحش؟
حاضر حاضر يا شيخ.
بالنسبة لحضرتك قراءة القرآن على القبور أو زيارة القبر، زيارة القبر دي
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. كذلك بتقول والدي يعني تعظيم الشعيرة، إذا عظم الشعيرة الكبار سيعظمها الصغار، وإذا أهمل الكبار شعيرة الصلاة سيهملها الصغار. الوالد في بيتي يرى عدم تعظيم الشعيرة من أبيه وأمه فلا يعظم، إنما لو تعود على تعظيم الشعيرة في المدرسة، في الجامعة، في دوائر العمل الحكومية، في المحال التجارية، الكل عند الآذان يعظم الشعيرة، يتوقف عن العمل، يصبح تعظيم الشعائر الصبغة السائدة في المجتمع في كل دوائرنا. حقيقة مسألة هامة وخطيرة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى من الذين قرضوا في الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طيب بتقول أيضا الأخت الفاضلة، والدي توفي منذ 40 سنة ولا أذكره أبدا بدعوة. بالطبع هذا عقوق. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كيف ذلك يا أمة الله لا تذكري أباك على الإطلاق بدعوة؟ أبوك الذي رباك وقام على رعايتك ثم توفاه رب العالمين، أيحق لك أن تنسيه هكذا من 40 سنة؟ ما هذا الذي يحدث يا إخواني؟ ورب تبارك وتعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من ملامح بر الولد لأبيه أو ولد صالح يدعو له. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فينبغي أن تذكري أباك في كثير من الأوقات بعمل صالح، بدعوة صالحة، بصدقة جارية، لأن هذا من ملامح البر إن شاء الله تعالى. الأخ عاطف أو ناصف يقول ما معنى فرقوا بينهم في المضاجع؟ أيضا هذا أمر هام جدا، عدم التفرقة في المضاجع قد يترتب عليه مفاسد عديدة. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيكم.
انا عندي سؤال لحضرتك بعد اذنك.
اتفضلي.
انا ابني مات في حادثة، يعني الله يرحمه ويسامحه، وعنده 27 سنة. الله يبارك فيك. هو كان سايب عيل عنده، كان عنده 2 شهر ودلوقتي عنده 5 شهور. حماته حيشاني، انا جدته ام ابوه، يعني حماته حيشاني ان انا اشوف ابني. حشت الواد مني ما رضيتش تخليني اشوفه، لما طلبت اشوفه شتمتني وهزقتني وشتمت على ابن الله يرحمه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا بدعي عليها، يعني ينفع ادعي عليها وانا بصلي ولا وانا ادعي عليها؟
لا، زي بعض ادعيلها بالهدايه، ادعيلها بالهدايه.
تعبتنا قوي يا شيخ.
زي بعض، خلي قلبك انت ارحم والطف، قل اللهم اهدها.
والله يا شيخ خلت له سرقت على الطريق بدمه وطلعت شقته يا شيخ، سرقت الذهب وسرقت
الفلوس. الله هو المنتقم يا اختي، اما ربك
وكله ده يا عم الشيخ سامحنا فيه وقلنا سامح عشان خاطر.
وما ربك بغافل ده. وما ربك بغافل.
ومنعاني يا شيخ اشوف الواد وانا نفسي اضم الواد على سيدي.
الله ليس بغافل. ادعي لها بالهدايه، الله ياتي بها ان شاء الله. اختي الفاضله، ربنا يرحم والدك رحمة واسعة. وهذا يا إخوة بارك الله فيك ورحم والله ولدك وأسكنه فسيح جناته وغفر له ذنوبه وبارك في أبنائه الذين تركهم ولهم الله عز وجل. الحقيقة القلوب قاسية متحجرة، أم فقدت ولدها تمنعيها من رؤية حفيدها، لماذا؟ لصالح من؟ قال لها: أما تخافين على نفسك الموت؟ الشباب مات 27 سنة، مات في لحظة، أنت تؤمن في ماذا؟ عامل الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل. يا إخواني حقيقة لا أدري متى سنفيق، متى سأترك الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، الناس في غفلة حقيقة، إعراض، تكالب على الدنيا، حسد، حقد، تقاسم، تدابر، مال حرام، سبحان ربي. يا أخي الناس تموت في لحظة، تفارق الحياة في لحظة، وستسأل بعد ذلك عن كل هذا. فنسأل الله الهداية للجميع يا أختي الفاضلة، ادعو لها بالهداية، ادعو لها بالهداية، وربنا عز وجل قادر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فجاء أبو هريرة إلى البيت فوجدها تتلفظ بالشهادتين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء يحرك الصخور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا مرحبا يا أخي، بارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله.
بارك
عندي
الله.
بس سؤال يا شيخ بستأذن حق فيه.
تفضل أبو مصطفى.
هو دلوقتي والدتي كان عندها حتة أرض وبعتها، تمام؟ وهي عايشة. فهل لو قسمت حق الأرض ده على علينا احنا كأولاد وكده، لازم تقسمه زي الميراث وكده للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا هو ممكن تدي لحد هبات أعلى من الثاني؟
فهمت السؤال.
على حسب ظروفه وكده.
فهمت السؤال يا أبو مصطفى، حاضر.
اتفضل يا شيخ.
فهمت، حاضر يا سيد، حاضر. فرقوا بينهم في المضاجع، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لولد أن ينام بجوار ذكر بجوار أخيه إلا في غطاء منعزل. هذا التفرقة مش هيجيب لك كل واحد سرير في البيت، لا، غطاء منعزل عن الآخر بحيث لا يكون هناك تماس بين الاثنين، لأن الإنسان لا يدري عند نوم ماذا يصنع. وفرق بين الذكور والإناث، وبين الذكور والذكور، وبين الإناث والإناث، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإعجاز النبوي، لأن عدم التفرقة في المضاجع ترتب عليه المفاسد العظمى التي نراها في كثير من بيوت المسلمين لعدم تعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فنتقي الله عز وجل. الأخ بيسأل عن سرادق العزاء، هذه مآثم وليست مآتم، لا تقل مآتم إنما قل مآثم، ومعنى مآثم أنها بدع يؤخذ أو يحصل الإنسان منها الوزر، وينفق المال فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويأكل المال بالباطل، مال الميت الذي تركه للميراث ينفق على سرادق وعلى مقرئين وعلى أمور لا علاقة لها بالشرع من قريب أو بعيد، أجمع الناس في مكان واحد وأعطي القارئ مبلغا كبيرا ومخالفات كثيرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يا عبد الله، بعد غسله والصلاة عليه ودفنه في قبره انتهى. الذي ينفعه الدعاء، صدقة جارية، انفاق على الأيتام. نحن نعاني من انفصام في شخصيتنا، نعاني من أننا نقول الغلاء الغلاء، وننفق المال في بدع، في محرمات. هل يليق بأمة تعاني من الغلاء أن تنفق الآلاف وتنفق الأموال في محرمات وفي بدع؟ سبحان ربي سبحانه. فانشغل بما ينفع الميت، إنما هذا لا ينفع الميت يا أخي، لا ينفع الميت هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فضيلة الشيخ أسامة؟
بارك الله في عمرك.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
الله، أنا بكلمك في اليونان إن شاء الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا بحضرتك. عنده استفسار بس.
تفضل.
عندنا أنا في اليونان إن شاء الله المسجد قائم بفضل الله ثم بفضل تبرعات المسلمين. ومؤخرا خرج قانونا هنا في اليونان.
طيب حاضر. طيب بعاود اتصال يا اخي الفاضل. قراءة القرآن على القبور ايضا مخالفة، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، حديث صحيح، القبور لا يصلى إليها ولا يقرأ فيها القرآن. عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول عند زيارة القبور؟ لم يقل لا أقرأ القرآن، قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء للميت هو المأثور عند زيارة القبر. أما أن تأتي بالقارئ أو مقرئ القرآن يقرأ القرآن على القبر، هذه مخالفة أيضا، لأنه ما ثبت، وكل ما ثبت فيه ضعيف. الذي ينفع الميت عاوز تقرأ قرآن اقرأ ليس على القبر، إنما تريد أن تقرأ خلافا بين العلماء هل يصل أو لا يصل القرآن، فيه خلاف. إن كنت من أربابي أنه يصل اقرأ القرآن من مكانك ثم هب ثوابه للميت، إنما أن تذهب إلى القبر وتقرأ عليه القرآن، لماذا تقرأ على القبر؟ لماذا تقرأ على القبر؟ أتظن أن مكان القبر فيه يعني فيه إجابة دعاء أكثر من غيره؟ الحقيقة الزيارة القبور لها أنواع ثلاثة، زيارة بدعية وزيارة شركية وزيارة شرعية، كما قال الشيخ حافظ حكمي في كتابه المعارج. الزيارة الشرعية أن تزور للعبرة والعظة والدعاء والاعتبار دون مخالفات. الزيارة البدعية أن تظن أن الدعاء هنا مجاب عن مكان آخر، دي بدعية، أنت تدعو الله لكن تظن أن الدعاء في هذه البقعة فتعتكف عند القبر وتدعو عند القبر وتقرأ القرآن عند القبر، بدعية. الزيارة الشركية أن تدعو الميت من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم حاضر. الأخت هدى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخت هدى. أيوة تفضلي
تفضلي. أنا زمان حلفت حلفات كثيرة بس ما كنتش بكفر عنها، أنا كنت بقول هصوم 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 بعدين بس ما كفرتش عنها، فأنا حاليا مش عارفة عددهم كام، فكانوا كتار بصراحة، فحكمهم إيه دلوقتي؟
يعني عليك يا أختي كفارة إن شاء الله، كفارات بقدر يعني حساباتك.
أنا مش فاكرة خالص.
اجتهدي اجتهدي ابني على غلبة الظن، يعني هم 50 ولا 100 خليهم 100
فاكرة خالص، يعني مش فاكرة يعني عدد معين مش فاكرة.
كفري بقدر استطاعتك يعني. وربك غفور، بقدر استطاعة، كلما استطعت أن تكفري كفري.
والله السؤال الثاني بعد إذنك.
تفضلي.
أنا كنت حامل والشيخ منعني على الصيام، الدكتور منعني عن الصيام. فأنا بعديها ولدت وكده، فبعديها أنا قلت إن أنا هصوم على الشتاء، فجيت عملت حادثة.
شفاك الله وعافاك.
فأنا دلوقتي باخد علاجات وكده.
يعني أنت أخرت الصيام رمضان رمضان آخر ولا أهملتي وتكاسلتي؟
رمضان أنا حملت وكنت في رمضان والدكتور منعني إن أنا أصوم.
طيب بعد ما وضعتي؟
فبعديها ولدت. فبعديها ولدت، فقلت لما اشد حيلي كده ان شاء الله اصوم.
قعدت قد ايه بقى بدون قضاء؟
انا ولدت في شهر 2.
عد عليك رمضان الثاني؟
لا لسه ما جاش رمضان.
يعني
بس انا حاليا عامله حادثه يعني وباخد علاج وكده.
طب ما عندك وقت للقضاء ان شاء الله، عندك لسه بدري على رمضان.
ماشي يا شيخ، ما انا تعبانه، انا باخد علاجات وكده للحادثه دي، وبعد الشهر ده محتمل ان انا اروح اعمل عملية، وبعد العملية
شفاك الله وعافاك. خلاص انعجزت عن القضاء.
اطلع
اطعمي عن كل يوم مسكين،
يعني اطلع والصيام بعد كده لازم ان انا اصوم؟
لا مش لازم، انعجزت عن الصيام يكفيكي الاطعام.
طيب بعد اذنك يا شيخ برضو في سؤال ثالث. انا دلوقتي انا من الحادثة دي عندي كسر في الحوض وعندي كسر في ظهري، فأنا بقوم يعني علشان خاطر إن أنا أصلي في اتجاه القبلة فبيقبل القيام، أنا بقدر إن أنا أقوم بس بصعوبة جدا.
لا
أنا ساعات بصلي على السرير وساعات بصلي في اتجاه
القبلة. ليه يا أختي تقوم صعوبة ليه يا أختي؟ الله يهديكي، ليه تقوم صعوبة؟ الله رحيم بك، ولا تقتلوا أنفسكم.
يعني مش فاهمة.
صلي يعني بقدر استطاعتك، على قد ما تقدر اعملي.
تقوا
الله ما استطعتم وما استطعت فعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. المشقة تجلب التيسير والضرات تبيح المحظورات وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تضيق على نفسك يا أختي ربك رحيم بك. سبحان الله العظيم. طيب الأخت الفاضلة بتقول 27 شهران. ده خلاص أنا أجبت عن هذا السؤال. أبو مصطفى قطعة الأرض، هل يلزم الأم أن توزع بالتساوي بين الذكور والإناث الهبة؟ الجواب نعم، لحديث نعمان بن بشير أن تعطي كل أولادك بمقدار الآخر، إلا كما قال أهل الفقه العلم إلا أن يتراضى الأولاد فيما بينهم، أن تعطي أخاهم أكثر لظروف أو لحالة خاصة به. الأصل أن نسوي، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم في العطية، وفرق بين الهبة والوصية أخي، انتبه لهذا. الهبة تمليك للمال حال الحياة، الوصية تمليك للمال بعد الموت. فالهبة أن تعطي أولادك في حال حياتك، هذا أخذ وهذا أخذ، سوي بينهم في العطية حتى لا توغل الصدور. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. أنظرت إلى ظن أبناء يعقوب في أن أباهم يفضل أخاهم عليه؟ اقتلوا يوسف. سبحان الله. السلام عليكم. مرحبا يا أختي أمة الله، أهلا يا أختي إناس.
السلام عليكم.
مرحبا يا أختي، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا متجوزة بقالي فترة، وفي عيال عم جوزي يعني كانوا عاملين معايا مشاكل وشايلين عليا كلام زور، وحصل مشاكل ياما، وكانوا بيقولوا عليا إن أنا كذابة وكده، مع إن أنا ما عملتش حاجة، بس أنا مقطعاهم وما بكلمهمش، فأنا عليا يعني وزر أو حاجة يا شيخ؟
طب يا أختي ناس بارك الله فيكي، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، المقاطعة والتدابير. ظلموني أكل أمرك إلى الله، اعفو عمن ظلمك وصل من قطعك واعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك يا أختي إناس بارك الله فيك حتى يعفو الله عنك سبحانه وتعالى. فالله لك كما تكون أنت للناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، من ستر مسلما ستره الله، من عفى عن أخيه عفى الله عنه، من جاد على أخيه جاد الله عليه، من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته، من فر عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم، وهكذا الله يكون لك يا إناس كما تكونين أنت للناس. فيعني أريد من الجميع أن يتصافح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عائشة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد.
مرحبا أبو عائشة بارك الله فيك.
الله يعلي قدرك يا شيخ أسامة ويسترنا وإياك في الدنيا والآخرة.
الله يحفظك يا أبو عائشة، بارك في أولادك
ويديم على المسلمين خير سماع العلماء الشيخ أبو أصحاك والشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ مصطفى العدوي، أنتم أسيادنا.
ربنا يبارك في عمرك يا أبو عائشة.
والله الذي لا إله غيره، الدنيا ما تحلو أبدا إلا برؤية الشيخ أبو أصحاك الحويني ورؤية حضرتك وأخواننا العلماء.
أسأل الله أن يشفيه وأن يتم شفاءه وشفاء كل العلماء وكل المسلمين.
أسأل الله أن يجعل ولادي فداء للشيخ أبو إسحاق الحويني.
بارك الله.
لا تحلو الدنيا إلا برؤية الشيخ أبو إسحاق الحويني. أطال الله بقاءك يا شيخ،
وأدامك
على طاعته، وأسأل الله أن يقر أعين المسلمين وقلوبهم بدوامك بالصحة والعافية يا شيخ حويني.
تفضل يا أبو عائشة، سؤال حضرتك إيه يا أبو عائشة بارك الله فيك؟
ما عنديش والله سؤال، إلا إني أحببت أن أشرف بيتي.
أحبك الله تبارك وتعالى وجعل ذلك في ميزان حسناتك، والمرء مع من يحب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحببت العلماء حشرت مع العلماء، وإذا أحببت الشياطين تحشر مع الشياطين، وإذا أحببت الكافر تحشر معه. فالمرء مع من أحب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية، ونحب أم المؤمنين عائشة، ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا اللهم معهم أما عن الرافضة الذين يطعنون فيهم ويسبونهم فهم يهود هذه الأمة، والله لو كانوا دوابا لكانوا حميرا كما قال الشعبي وكما قال شيخ الإسلام، هم حمير اليهود يركبونهم متى شاءوا. السلام عليكم يا شيخ ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أيوة يا شيخ ناصر. نعم
نبارك فيك يا أخي. أيوة الدعاء اللي قلت لك أنا عليه بتاع سوريا، هل يجوز يعني أقوله بعد ما أقول السلام؟
إيه الدعاء بتاع سوريا ده؟ أنا ما أعرف في دعاء سوريا. هل هناك دعاء مخصص لسوريا؟ يا ناصر أنا ما لم أسمع به ولم يسألني عنه أحد من قبلك، لكن عموما باب الدعاء مفتوح إلا ما فيه تعدي. طيب بتقول الأخ بتاع اليونان لم يستكمل سؤاله، لكني فيما أعلم أن المساجد مثل هذه البلاد بلاد الأوروبية مستأجرة يدفع لها إيجار أو ملك، ولكن ساءني ما رأيت في أكثر من بلد أوروبي النزاع والشقاق الذي يحدث بين أبناء الجالية المسلمة، فكلما اختلف واحد مع المجموع فتح مسجدا مستأجرا بجوار الآخر ونافس الآخر، وانشق المسجد الثاني فصار مسجد ثالث بجوار الثاول والثاني ورابع وهكذا، ودواليك دواليك، يعني أمور يندى لها الجبين. والسبب التحزب البغيض، والسبب التعصب الأعمى، والسبب الحزبية الملعونة التي أدت إلى الشقاق والخلاف، وقد حذرنا منها سلفا ومن سنوات عديدة. أخطر شيء على الأمة التحزب والتفرق والتعصب لمذهب أو لشيخ أو لجماعة أو لحزب أبدا بحال، إنما الأصل أن تلتزم القرآن والسنة ولا تدعو إلى حزبية، كما قال رب العالمين قل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذكرنا ذلك منذ 20 سنة أو أكثر. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخنا.
ربنا يبارك لنا في عمرك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
أنا الاستفسار بتاعي عن استعمال النصوص الشرعية في التهريج أو التنظر بين الناس، يعني في مثلا الناس ممكن يستعمل نص شرعي كحديث أو آية.
أنا فهمت سؤالك يا شيخ، فهمت.
شكر لحضرتك.
بارك الله فيك. هذا من سبيلي أو هذا باب معصية كبيرة قد يجلب على صاحبه اللعنة وقد يجره إلى الشرك والكفر وليعوذ بالله، لأن الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الأخ الكريم يأخذ الآية أو الحديث ويسقطه في مجال الهزار والمزاح ليضحك الناس، يعني يقابل أخاه مثلا فيقول أنت من، لأن الله يقول إن البقرة تشابه علينا. انظر إلى جعل الآية في مجال الاستهزاء والضحك والسخرية. هذا فعل فاضح، هذا استهزاء بآيات رب العالمين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نزل في شأن المنافقين لما استهزأوا بحملة القرآن، فكيف تستهزئ بآية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يقول لك الأهل في القرآن والزمالك ليس في القرآن، قال رب اجعل لي وزيرا من أهلي. يا سلام يا سلام يا أخي، تهزأ بآيات رب العالمين، إيه دخل الأهل والزمالك في القرآن؟ هكذا ها؟ وقول خرجكوك وتركوك قائمة، هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه ليضحكوا الناس بآيات رب العالمين. ويل لهم، هلاك لهم، ثم هلاك وهلاك وهلاك. لأن موسى لما قال لقومه اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هجوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهل الذي يستهزئ بآيات رب العالمين أو بأحد النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني مفجوع ابن أبي مفجوعة، يسخر من السدد، أو يسخر بالمتن أو كل هذا اسم عظيم وافتراء، والله تبارك وتعالى يتوعد فاعله، فاتق الله في نفسك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب وفي العلماء كلهم يا رب.
الله يحفظك يا أخي.
الله يخليك. كنا عندي سؤال يا عم الشيخ. النهارده في صلاة العصر دخلت بعد الركعة الأولى.
أيوه.
فصليت الثلاثة وسلمت بعد كده. وبعد كده يا شيخ رحت وقمت تاني وصليت الركعة وصليت اللي هي ركعتين السهو. هل ده صح كده يا شيخ ولا؟
سجدتين سهو. سجدتين سهو.
سجدتين سهو يا شيخ.
أحسنت أحسنت.
أحسنت. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني يا عم الشيخ.
أحسنت. نعم.
والسؤال الثاني يا عم الشيخ، بالنسبة للنصارى اللي هم في مصر.
قطع الاتصال. طيب حاضر. أنت أحسنت في صلاتك للركعة الفائتة التي نسيت، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وقد نسي التشهد الأوسط وقام إلى الثالثة والرابعة، وقد نسي في كثير من المواطن ليعلمنا وليفقهنا، وقد نسي آية وقال لأبي بن كعب ألا ذكرتني هذه الآية يا أبي. إذا النسيان طارئ على الإنسان لا شك، ومن رحمة الله بنا أننا ننسى. ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، وما كان ربك نسيا. فالنسيان صفة نقص، ورب العالمين له صفة الكمال، فأنت تنسى وأنا أنسى، حتى تدوم الحياة بلا نسيان نعيش تعساء ونعيش في عذاب لو أن الإنسان. سلام عليكم. أهلا شيخ إبراهيم.
أيوة
أيوة يا شيخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤالين يا حضرة الشيخ.
قول يا حاج ابراهيم.
دلوقتي انا بسافر احيانا، بسافر الصحراء ايوه معاك
تفضل.
فبسافر بالنسبة لصلاة القصر، في واحد قال لي ان ممكن لو قعدت 3 ايام تصلي قصر في المكان انت رايحه.
سؤال، انت رايح عارف هتقعد قد ايه ولا مش عارف المدة؟
لا المدة لا مش عارف، ممكن يقعد يومين ثلاثة اسبوع اقصى حاجة.
يبقى تقصد يا حاج ابراهيم تقصد
في المكان اللي انا
طالما لا تعلم مدة اقصر ولا حرج عليك مهما طالت.
طيب سؤال تاني يا حضرة الشيخ.
بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم تفضل.
الله يبارك فيك. دلوقتي في سؤال في الميراث.
تفضل يا شيخ ابراهيم.
في قطعة ارض 10 فدادين.
تمام.
وموجود الام ام المتوفي
ايوه
وزوجته
نعم
وست بنات
تمام
لا يوجد ابناء
ذكور
فتتوزع ازاي؟
نعم الام سدس، الزوجة التمن، ثلثين للبنات كما تحدثت أنت، وينظر بعد ذلك في أقرب ولي ذكر إن كان في المسألة باقي، أما إذا عالت المسألة فينظر فيها. المواريث كما قلت لكم بارك الله فيكم قضاء وليس إفتاء، تكتب وترسل إلى الشيخ لينظر فيها ويحقق المسألة، فربما هناك تعصيب، ربما هناك إلى غير ذلك من مسائل المواريث الشائكة. فالأفضل في المواريث لا يستفتى فيها عبر الهاتف. هذا والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم يا شيخ إبراهيم، وفي قراءة إبراهام. بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نعم. طيب حاضر. رب العالمين يقول وتأكلون التراث أكلا لما، مما يسيء المرء تلك المواريث الضائعة يا عم إبراهيم في كل البلاد والقرى إلا ما رحم الله. حقيقة يحرمون الأنثى من الميراث، إذا أعطوها يعطونها في مكان لا يعني قيمة له، يعطونها أقل من نصيبها بمراحل، يحجبون الميراث لمدة 20 سنة ولمدة 40 سنة ويحبسونه عن مستحقيه وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد. والحقيقة يعني هذا أمر خطير جدا. السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ منور الدنيا والله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
ربنا يحفظك مولانا ويبارك فيك ويرفع قدرك وينفع بك مولانا.
أهلا شيخ محمد رمضان، صوتك أعرفه، بارك الله فيك.
حفظك الله، نسألك الدعاء يا مولانا والله.
أسأل الله أن يشفيك ويتم شفاك يا شيخ محمد.
ربنا يرفع قدرك وينفع بك الأمة يا سيدي.
من عملياتك الجراحية التي قمت بها يا شيخ محمد بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا مولانا ويجيبك بالسلامة إن شاء الله، أسأل الله أن يحفظك.
شيخ محمد من أهل القرآن، نسأل الله أن يتم عليك نعمة القرآن يا شيخ محمد. بارك الله فيك.
ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا مولانا، فرعيك الله. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والبلاء أشد الناس بلاء للأنبياء، والرضا بقضاء الله وقدره وببلاء رب العالمين وابتلائه للعبد من ملامح الإيمان أن يرضى بالقضاء وأن يسلم له وأن لا يعترض عليه وأن يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ابتلاه ليكفر عنه السيئات ويرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا قبل يوم القيامة. فكما قال ابن القيم: لولا المصائب في الدنيا لخرجنا منها مفاليس. لولا المصائب الدنيوية لخرجنا مفاليس، يعني ايه؟ يريد ابن القيم ان تلك المصائب تكفر الذنوب والخطايا، حتى الشوكة تدخل في قدم المؤمن يكفر بها من خطاياه. فاذا مرض العبد فليحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا يا اختي الفضيلة.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة اسأل على سؤال.
تفضلي.
انا عايشة في المنتقدة وعايشة في دايلة. وعايزة اسأل يعني ايه حدود ان في اطفال في البيت، اولاد عندهم سنهم 6 و7 سنين، يعني ايه اللي ممكن يشوفوه مني في وجهي وكفاية وايه اللي يشوفوه يعني؟
والله المشقة تجلب التيسير. يعني ايه؟ يعني صعب جدا أن أقول لك البس النقاب أمام طفل عنده 5 سنين 7 سنين، صعب. أنا أعرف أن هذا من الصعوبة المكان، فاتقوا الله ما استطعتم. كلما استطعت أن تنتقبي ولا يراك أحد من البلغ فأولى. فإن كان هناك حرج ومشقة وتضييق وأمر صعب عليك للغاية، كل ذلك رب العالمين يعرفه ويعلمه عز وجل، رب العالمين يعلمه. فأقول أنت أدرى بحالك، كلما أمكن لك أن تستتري استتري، هذا هو الأولى، ولا سيما في زمن الفتن التي تعيشها الأمة. وإني أعجب كل العجب من أناس لا يعجبهم هذا، يعجبهم التبرج والعرج ولا يعجبهم التستر والنقاب. ألا يا عبد الله، ما دخلك أنت؟ امرأة أرادت أن تنتقب، ما الذي أغاضك أنت؟ ما الذي أقلق مضجعك أنت حتى يعني أسمع؟ حاضر، ظاهرة خطيرة أن أرى المنتقبات قد انتشرن في وسط القاهرة وفي الجامعة، ومش ظاهرة خطيرة أن ترى العاريات؟ أمر عجيب وغريب، والله يستحق العجب العجاب. ولكن ماذا نقول في زمن الإحن والمحن؟ نسأل الله العفو والعافية. لكن رب العالمين سنة التدافع في خلقه هي الباقية إلى قيام الساعة بإذن رب الله، بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب لا أملك إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر، أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عن مصر البلاء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك في أهل مصر وأن يحقق لها الأمن والاستقرار والرخاء والسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وحب بلدك مؤشر إيمان، وبغض بلدك مؤشر على غير الإيمان فراجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا وأن يسترنا ولا يفضحنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر